بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في عملية طفل الأنابيب، وقد كان الكلام في استعراض الصور التي ذكرها المصنف. قدمنا الحديث عن 4 صور مضت، والكلام الآن فعلا عن الصورة الخامسة، وهي التالي: أن تؤخذ البويضة من امرأة، لنفرض أنها هند، ثم تلقح البويضة بحويمن رجل أجنبي، وبعد جريان عملية التلقيح تزرع البويضة الملقحة في رحم زوجة الرجل صاحب الحويمن. في حديثنا عن هذه الصورة جانبا: الجانب الأول كما قدمنا في الصور الماضية مشروعية العملية المذكورة، هل أن العملية المذكورة مشروعة أو أن العملية المذكورة ليست مشروعة. والجانب الثاني في الولد المتخلق من هذه العملية، من هي أمه؟ هل تكون أمه صاحبة البويضة أم تكون أمه صاحبة الرحم التي سوف يولد منها؟ أما بالنسبة للجانب الأول فتعتمد مشروعية هذه الصورة على تحديد من تكون أما للجنين المتخلق من البويضة الملقحة. والمعروف عليكم السلام وجود قولين أساسيين في المسألة: القول الأول أن أم الجنين هي صاحبة البويضة التي كان أصله منها، والقول الثاني أن أم الجنين هي صاحبة الرحم التي قامت باحتضانه. ننظر الآن على كلا القولين، هل يمكن البناء على مشروعية العملية المذكورة؟ وإن شئت قل: هل يوجد ما يمنع من مشروعية العملية المذكورة أم ليس في البين ما يمنع من المشروعية؟ أما بناء على القول الأول وهو أن أم الجنين هي صاحبة البويضة، أما بناء على القول الثاني وهو أن أم الجنين هي صاحبة الرحم، فقد يستشكل في جواز هذه العملية بالتالي: أولا، بعدم انتساب الجنين إلى صاحب الحويمن شرعا. لماذا؟ لما تقدم ذكره عن صاحب الجواهر وعن السيد الحكيم أن الحمل لم يتم بواسطة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة، وما بحكمه من إراقة الماء على الفارج. مضافا اثنين، عدم جواز حمل المرأة بجنين لا ينتسب إلى زوجها شرعا وإن كان ينتسب إليه عرفا، هذان مانعا. في مقام الإجابة أقول: تقدم منا فيما مضى عدم تمامية كلا الأمرين. مثلا الأمر الأول قلنا ما التزم به السيد الحكيم تبعا لصاحب الجواهر أن الولد المتخلق من خلال التلقيح الصناعي لا ينتسب شرعا إلى صاحب الماء مما لا يمكن المساعدة عليه، وإن قاعدة الفراش التي أرادت التمسك بها لإثبات ذلك ليست دالة على ما أراداه ببيان قد تقدم، وكذلك الأمر الثاني أنه لا ينتسب إليه شرعا وإن كان منتسب إليه عرفا، لأن مقتضى عدم القبول بكلام السيد الحكيم يوجب البناء على ثبوت الانتساب الشرعي بين الجنين المتكون أو المتخلق من حويمن الرجل والبويضة ببيان قدمنا. إذن هذان مانعان والجواب عنهما. المانع الثالث وهو أن يقال بالتالي: يقال بأن استقبال المرأة بويضة امرأة أخرى كيما تحمل منها ينافي حفظ الفرج الواجب عليها، لأن الفرج كما هو آلة لممارسة العلاقة الطبيعية كذلك هو آلة للإنجاب والاستيلاد، ومقتضى وجوب حفظه عدم الإتيان بما يشينه عرفا من أي الجانبين. استقبال المرأة بويضة امرأة أخرى في فرجها يشينه عرفا من جانب الإنجاب والاستيلاد فيثبت إلمان. هذا أيضا قد تقدم الجواب عنه عندما تحدثنا عن قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، وقدمنا الجواب عن ذلك فلا نعيد. يبقى عندنا مانع رابع وأخير في المقام من العملية المذكورة، وهو أن عملية الإنجاب بهذه الطريقة تؤدي إلى خلط الأنساب، فإن الجنين سوف يكتسب الصفات الوراثية من صاحبة البويضة وليس من صاحبة الرحم، وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب فلا يمكن الالتزام به. جوابه: الإشكال المذكور يعتمد أو يعتنى به لو قلنا بأن للصفات الوراثية دخال في ثبوت النسب بين الولد وبين الأب والأم، أما مع عدم دخالة الصفات الوراثية في ثبوت النسب كما هو الصحيح فلا يعد الكلام المذكور مانعا. لذا مثلا لو أمكن أن نأتي ببويضة فننزع منها الجينات الوراثية ونستبدلها بجينات وراثية أخرى لشخص آخر أو لحيوان مثلا قبل زرعها في الرحم، هل يقدح ذلك في صحة انتساب الجنين إلى صاحبة البويضة والرحم؟ الظاهر أنه لا يقدح، وبناء عليه يبنى على عدم المانعية. تحصل أنه لو بني على أن أم الولد المتخلق هي صاحبة الرحم لا يوجد ما يمنع من العملية المذكورة بحسب الظاهر، هذا على القول الثاني. وأما لو بني على القول الأول وهو أن أم الولد المتخلق هي صاحبة البويضة وليس صاحبة الرحم، وليس أمه صاحبة الرحم، فقد تثار في المقام مجموعة من الموانع الشرعية أيضا، مجموعة من الموانع عن شرعية هذه العملية. ما هي تلك الموانع؟ واحد: إن صاحبة البويضة إذا لم تكن زوجة أخرى لصاحب الماء فالعملية المذكورة تسبب في تكوين إنسان ينتسب إلى شخصين ليس بينهما علاقة تبيح النكاح، بل ربما لا يمكن إيجاد مثل هذه العلاقة بينهما لكونهما من المحارم أو لكون المرأة ممن تحرم على الرجل مؤبدا لكونها مطلقة ثلاثين فقد بانت منه، أو لكونه مثلا زنى بها في فترة العدة مثلا أو فترة الزوجية أو موجبات الحرمة الأبدية. زين، يدل على هذا الأمر على هذا المانع أمران. أمر الأول: رواية علي بن سالم التي تقدم ذكرها في البحوث الماضية صفحة 424 من الكتاب عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته في رحم يحرم عليه. المستفاد من رواية علي بن سالم بمناسبة الحكم والموضوع أن المبغوض شرعا هو تكون الجنين من بويضة امرأة وحويمن رجل لا يحل عليها أقر نطفته في رحم امرأة في رحم يحرم عليه. طيب زين، من دون خصوصية لكون الحمل في رحم صاحب صاحبة البويضة أم لا، النتيجة أن المدار على التقاء الحويمن بالبويضة، سواء كانت عملية الالتقاء في الرحم أم كانت عملية الالتقاء خارج الرحم واحد، لأنه يقال أقر نطفته في رحم في هكذا مورد، فيلتزم بهذا الأمر. طيب الأمر الثاني الذي يساعد على المانع الأول قيام الارتكاز المتشرعي على حرمة هذه العملية، فإن ارتكاز المتشرعة منعقد على حرمة أخذ بويضة امرأة أجنبية وتلقيحها بحويمن رجل أجنبي ليتخلق من ذلك مولود بين رجل وامرأة ليس بينهما علقة نسبية. ارتكاز المتشرعة لا يقبل بهكذا، ليس بينهما علقة نكاح لا يقبل بهكذا أمر. لكن هذين الدليلين المؤيدان أو الدالان على المانع الأول يجاب عنهما. أما الأول رواية علي بن سالم، أما الأول لو سلمنا بأن الرواية يا شيخان معتبرة سندا وقد عرفت عدم اعتبارها، سلمنا بأنه لا يوجد ما يمنع من الاستناد إليها سندا وأنها ليست مختصة بالزنا، لأن من أيضا احتملنا فيما تقدم أن موضوعها هو الزنا وليس مطلق الإقرار. فإذا لو رفعنا اليد عن المشكل السندي ورفعنا اليد عن اختصاصها بالزنا، خب فحينئذ نقول بأننا نمنع شمولها لمثل المقام. لماذا؟ لأن العرف لا يساعد على إلغاء ما ورد فيها من خصوصية أن صاحبة البويضة هي التي تحمل الجنين، ولذلك معنى أقر يعني صارت تحمل الجنين بنفسها، لا أننا أوجدنا عملية تلقيح بين البويضة والحميمن في الخارج والتزمنا بهما، لا، تحمل الجنين يعني أن حويمن الرجل الأجنبي يستقر في رحمها، هذا موضوع الرواية، وبالتالي لا مجال لرفع اليد عنها. دعوى مناسبة الحكم والموضوع يا شيخان عهدتها على مدعيها، دعوى ليست تامة، لا مجال للالتزام بها أو قبولها. أما بالنسبة للثاني وهو ارتكاز المتشرع فيجاب عن بأنه بعد التسليم بتحقق، مع أن الصحيح خلاف ذلك، قد يتأمل في حجيته لما عرفت فيما تقدم أن ارتكاز المتشرع إنما هو ناشئ من القضية الاحتياطية التي تشاب بها أذهان المتشرعة وتكون داعية لالتزامهم بمثلها.
هذا الكلام حدثه على مدعي
كدوم؟ أي كلام؟
هذا اللي
ارتكاز المتشرعة.
ارتكاز المتشرعة ناشئ من الاحتياط وشائبة في أذهانهم.
أنا ما سلمت في الجلسة الماضية، أنا تقريبا بناء على إصراركم بأن ارتكاز المتشرع متصور في المقام قلت لعله لا يبعد أو يدعو إلى التأمل أو النظر، مع أني أنا لازلت لأنه من أصل بحث التلقيح تلقيح الصناعي أشرت عندما تعرضت للاستدلال مو محرز ارتكاز المتشرعة، ولذلك قلت في نهاية المطالب بأن الفقيه عادة قد يتنزل إلى الاحتياط ولا يجزم الفقيه بالإفتاء بعدم المانعية لملاحظة احتمال وجود ارتكاز المتشرعة، هذا الكلام موجود فيما مضى.
طيب تلتزم انت بالجواز تلقيح الاجنبيه
لو كنا ومقتضى الادله فعلا لا يوجد عندنا ما يمنع من الالتزام بذلك. اقصى ما يقال ان الفقيه قد لا يجزم، يعني بعض القضايا الفقيه يجد انها من المنافيات مثل او نظير كما يقولون. الان ما هو الدليل على مانعيه التدخين في نهار شهر رمضان؟ ما هو الدليل على مانعيته؟ خب اذا قلنا بان المعيار على صدق عنوان الاكل والشرب سواء المعتاد ام غير المعتاد، ما يصدق على هذا لا عنوان لا اكل ولا عنوان شرب، لانه خصوصا انهم يقولون بان الاكل والشرب ما يصل الى الجوف عن طريق عن طريق المتعارف مثلا، ما يصل الى الجوف الان من يدخل الجيجار يصل الى الجوف منه. لكن هل يستطيع الفقيه ان يجزم فيفتي بمشروعيه او بجواز التدخين في نهار شهر رمضان بهكذا عنوان؟ خب لا اقول ان من افتى بذلك فانه ليس فقيرا، اقول لا، يعني كان مسيره المتشرعه او ارتكاز المتشرعه عندها حساسيه من ان تجد فقيرا يقول بلى لا مانع من التدخين في نهار شهر رمضان، كان هناك يعني عائق، ولو عائق اخلاقي، عائق تقوائي، عائق ورعي يمنع من
الان. ما في ارتكاز عند المتشرعه بان التناسل لا يكون إلا بسبب شرعي،
نسلم هذا المقدار نسلم، لكن هل أن ارتكاز المتشرع منعقدون على عدم مشروعية أخذ حويمن رجل وتلقيحه ببويضة امرأة أخرى زين خارج رحم المرأة في ما يسمى بطفل الأنابيب أو ما يسمى بالتلقيح الصناعي، خصوصا مع ملاحظة لا يخفاكم يا شيخنا في الأصول لا ينبغي أن ننسى أن الارتكاز المتشرعي دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن لا لسان له حتى يتمسك بإطلاقة، فدي نقطة لا بد من الالتفات لها. قدر متيقن بلى سلم إياكم، قدر متيقن أن ارتكاز المتشرعة قائم على مثل هكذا قضايا، أما أنه أخذنا حوي من رجل وأخذنا بويضة امرأة وجئنا إلى الخارج وقمنا بإلحاق هذا بذاك فتلقحنا البويضة بالحويمن، أي محذور عند المتشرع في هذا الأمر؟ بل ربما نجد أن المتشرع يحبذون ذلك إذا قلنا بأن هذا مدعاة إلى إيجاد مثلا علاج. الآن عندنا مرضى السكلسل، لو أخذنا حويمن رجل أجنبي مصاب بالسكلسل مع بويضة امرأة أجنبية مصابة بالسكلسل لقحناهما وجعلنا هذه النطفة المتخلقة محطة للتجارب قبل أن يكون مثلا محطة للتجارب زين، وبمحاولة الوصول إلى علاج أو الوصول إلى حل لمعرفة المرض أسباب مناشئة كيف علاجه، هذا أي محذور عند المتشرع؟
البني آدم ده اللي
ها؟
البني آدم هذا اللي بيتولد من هذا
ايه؟
وين بيكون مصيره؟
وين بيكون مصيره إلى ويش يعني؟ وين بيكون مصيره؟
حادثة بعد
احنا مو لو تكلمنا الان عن الانتساب الشرعي، شرعا هو متخلق من ماء الرجل ومن بويضة المرأة، هذا شرعا ولد لهما شرعا. عندنا بعض الآثار الشرعية معلقة، مثلا عدم التوارث، مثلا حرمة النكاح، مثلا ديك عناوين اخرى دلت بدليل خاص انه لا يتوارث الا اذا كان ناشئا من اب شرعي نتج من علاقة شرعية او ما شابه، فبالتالي التزم. أي محذور في أن يلتزم بهذا المعنى؟ على أي حال زين. إذن هذا المانع الأول وما يتصور شاهدا أو دليلا عليه ورفع اليد عنهما. المانع الثاني قد يذكر في المقام مانعا آخر خب في المقام، وهو طبعا بناء على هذا نستطيع أن نقرر أنه ليس في المقام دليل على كبرى عدم جواز النسب في تكوين إنسان ينتسب إلى شخصين ليس بينهما، الجواب عليكم ليس بينهما علاقة تبيح النكاح بهذه الساعة، أقصى ما في الأمر هو حرمة حمل المرأة بجنين ينتسب عرفا إلى من لا تحل عليه، ومقامنا خارج عن ذلك لأننا نقرر أن البويضة سوف تزرع في رحم المرأة زوجة صاحب الماء، صار واضح؟ فإذا ده الإشكال لن يرى هذا الأمر. نعم لو كانت البويضة صاحبة البويضة زين، لو كانت صاحبة البويضة من المحارم النسبية للرجل، أخته أمه بنته، يشكل الأمر. لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى خلط الأنساب، خصوصا إذا قلنا بأن أم الولد من صاحبة البويضة. والآن الفرض إحنا قاعدين نتكلم أن أم الولد من هي صاحبة البويضة. الآن لنفترض أم أخذنا البويضة من هند، وسوف نلقحها بماء عمر ونزرعها في رحم عمرة. هند هي أم عمر، طيب زين. الآن إذا قلنا بأن أم الجنين هي صاحبة البويضة، هذا الجنين ألف، من هي أمه؟ هند. ومن هو أبوه؟ عمرو. عدل زين. ما هي العلاقة بين ألف وبين عمرو؟ علاقة أخوة وأبوة وبنوة في نفس الوقت. أخوة لأن هندا أم لكليهما، وأبوة وبنوة لأنه متخلق من ماها. أبو اختلاط ننسى أبدلا.
أنا أكيد مسلم إياك هذا الموضوع بلا أشكال، تتعرفني أنا متمسك بهذه النقطة، بس هذا الإشكال يوم قلت لك أن هذا التعليق من باب النقد، لأن أنتم سمحت الشيخ لم تقبلوا بهذا الكلام عند البحث. يعني حين أنا بدي لك مثال شيخنا آخر، حين لو واحدة مثل زوجة الآن زين، أنتم التزمتوا بناء على اللي التزم بهذا الكلام بأنه يجوز تلقيحها بما أجنبي بصحة ومصاحة، هذا إشكالات أنسى ولا مختلات أنسى؟
ما عليه الآن، ما في. وإيش مقصودك باختلاف الأنصاب؟ ليس المقصود
من هذه تبع من الصيغ الولد اللي بيجي،
ليس المقصود
باختلاف تبع زوجها أو تبع الرجل الأجنبي.
تبع الرجل الأجنبي ممن تخلق الماء. ليش
انت تقطع؟ احنا الحين هذه ما جامع زوج.
يا بني يا بني يا بني التفت علي يا ولدي. الآن فرض الذي تقولون أحد أمرين، أخذنا بويضة هند ولقحناها بحويم عمر، ثم بعد ذلك زرعناها في رحم هند المتزوجة ببكر. ما في اختلاط أنساب. نحن نحرز أن هذه البويضة المتخلقة الآن في رحم هند ماؤها من عمر وليس من زوجها
بكر.
فرض المسألة يا شيخنا أننا قد لقحنا البويضة لا وقد نجحت عملية التلقيح لا، ثم زرعنا النطفة الملقحة من بويضة هند بماء عمر في رحم هند، فكيف ما نحرز؟ يعني لا نحتمل أصلا أن من شاء التلقيح هو بكر زوجها، خلاف فرض المسألة، هذا خلاف فرض المسألة، فلا يأتي ما ذكرتمه. فما عندنا اختلاط أنساب، مضافا إلى أنني عندما أتحدث عن اختلاط الأنساب أقصد شوف الفرض وإيش صار، صارت أما زين وجد في نفس الوقت، صار أبا وخالا في نفس الوقت زين، خب أو عفوا صار أبا وأخا في نفس الوقت، صار أبا وأخا في نفس الوقت.
لا في حرمتها يعني المثال الذي ذكرته،
ولذلك هذا الذي أتحدث اختلاط الأنساب. أو مثلا لو كانت البويضة من أخته فسوف تكون عمة وأما، وسوف يكون أبا وخالا، أو لو كانت البويضة من بنته فسوف يكون جدا وأبا، وسوف تكون أما وأختا، وهكذا. ده اختلاط الأنساب.
أنا بقول لك سمعت شيخنا، ما عدنا في الشارع مسألة استبراء الرحم من المياه
بلد العدة
زين.
هذه العدة وإن لم تكن من باب، يعني ليس هذا من باب العلة لكن من باب الحكمة، يقولون أحد الحكم المترتبة على العدة استبراء الأرحام.
زين كيف الآن أنت بتخلط المياه الآن في رحم واحد؟ هل إحنا ما عدنا في الشرح؟
ما عدنا مشكلة يا شيخنا، اختلاط المياه ما له أثار، اختلاط المياه ما له أثر، لأنه ويش اختلاط الأنساب إنما يكون يعني تحتمل هو، وإن كان الفرد ليس ممتنعا، بس يقولون من الندرة بمكان، يعني من الندرة بمكان أن يكون الرحم الذي تكون فيه حمل أن يعلق فيه حمل جديد، هذا من الندرة بمكان.
أنت ما تدري الآن الحمل نشأ هل بالتلقيح أو نشأ من
لا يا شيخنا، خلاف فرض المسألة، خلاف الفرض أن المزروعة في الرحم بويضة ملقحة خارجان.
زين سمعت شيخ الحين الفقهاء يعني حين صار القول الشاذ هو القول القوي وصار القول هذا هو الشاذ. الآن الفقهاء اللي يلتزموا بالحرمة هم أغلبهم على الحرمة، من وش يلتزموا؟
يحتاطون وجوبا أغلب.
وش يحتاط؟
ها؟
وش مسوي؟
هذا اللي ذكرنا أنه شبهة الارتكاز المتشرعي.
لقلت أنا.
لا شبهة ارتكاز المتشرع من جانب. أو أيضا يعني مراعاة الفقير بعض القضايا. يعني أنا بعطيك مثال ولا أظن أن بقية الفقهاء يختلفون في هذا الجانب. يعجبني كثيرا في فتاوى سيد المرجع أطال الله في عمره الشريف، وأكرر لا أظن أن الفقهاء البقية يخالفون في هذه الأمر، وإنما أنا غير مطلع. يعني يعجبني كثيرا في فتاوى سيد المرجع مراعاة البعد الأخلاقي في إجاباته الشرعية. يعني مثلا يجي الآن شيخ عبد الله يسأل ما هو حكم كشف المرأة وجهها في بلادها، زين سيد يقدر يجيب بأنه لا إشكال في ذلك ما دام لا يترتب عليه فتنة أو ريبة. هذا اللولا سيد شي يسوي؟ السيد يقدم يعني كأن عند زيد دراسة استراتيجية لواقع المجتمع، فيقدم الإجابة الأخلاقية مغلفة في الجانب الشرعي، مو يقول يجوز لأن الناس تقرأ يجوز وتنسى البقية. سيد مستوعب ذا الكلام فيسوي لا بالعكس، لا يجوز كشف وجهها إلا أحسن، يعني يراعي ويش البعد الأخلاقي. زين أو مثلا عندما يستفتى أطال الله في عمره الشريف ما هو رأيكم في مشاهدة أجلكم الله وأجل الله السامعين الأفلام الإباحية لمن لا يتأثر ولا 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 دسال سأل بعد ما بقل يطرح الجواب يجوز عدل اللي ولا يجاوب السيد لا يجوز ذلك على الأحوط وجوبا إذا كان وإذا 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 عدل اللي ولا زين مع أنه لو جينا لمحصلة الإجابة قد تكون يجوز مثلا لكن هو يقدم عبارة لا يجوز وفعلا لو يجي للناس يقول لك لاحظ المرجع يقول لا يجوز أنا أتوقع بقية المراجع أيضا فبعض الجوانب جوانب أخلاقية هو الفقيه يفتي بملاحظة البعد الأخلاقي لأنه أيضا المجتمعات الدينية إذا لم تركز فيها الأبعاد الأخلاقية تنهار المجتمعات تنهار ولذلك ليس كل أمر سائغ أو ليس كل أمر مباح يعمد إليه بل بعض المباحات ربما تفشيها في الوسط الاجتماعي سبيل إلى انهيار المجتمعات وهذا شيء واضح جدا وعدنا عليه نماذج ما شاء الله يعني أبسطها الآن مثلا كشف الوجه خوامن سائر لكن تصور أنت الآن لو تحولت ثقافة مجتمعنا الذي كان معروفا بالأمس بالعفة والطهارة والتدين زين إلى هذا الأمر لا أريد أن أقول أن ذلك ممنوعا لكن خلاري أنه سيخلق لنا أزمة اجتماعية أخلاقية إلى مدة من الزمان حتى تتحول هذه القضية إلى ظاهرة عادية جدا في الوسط الاجتماعي خلال هالمدة الزمنية يعني وش الأبعاد الأخلاقية اللي راح تنهار في المجتمع وش راح يترتب وهكذا فأكرر ذا الجانب يعني فتوى بعض الفقهاء الذين أشر بأنه بحرمة له مثلا مثل هذه العملية غايتهم مراعاة الأبعاد الاجتماعية لأن الفقيه قائد اجتماعي الفقيه مربي فقيمه مجرد رجال قاعد في القرنة اللي ما يدري عن الدنيا منقطع عن العالم فقيمه اطلع وما ينبغي وما يلزم
هذا الكلام سمعت شيخ ليش على اطلاق امساء ما اتخذ وقت واجب بس خب في بعض الفقهاء منهم من تعلم لا يتمسك بأدلة أخرى وبإطلاقات روايات وما شابه
وشنو هذا؟
متى ما يعجبك هذا الكلام قطعا الشيخ السائد مثلا انه يتمسك مثلا برواية علي بن سالم او
وبدأ راح يكون اجتهاد زين راح يكون اجتهاد يبني على وثاقة البطائني وإحنا قدمنا قلنا بأن البطائني فيه أقوال ثلاثة لو بنى شيخ عبد الله على الرأي الأول بنيت على الرأي الثاني بنى الشيخاني على الرأي الثالث بنى فلان على الرأي الرابع بعد اجتهاد
لا لا
فأنا
اللي أريد أقوله
أن
مو كل الفقهاء
اللي
يتمسكون
بهذا
المانع أدلتهم احتياطية وإنما في أدلة
قلت من يحتاط من يحتاط أو من يتوقف قلت خب من يلتزم بذلك خب وليكن ها خب يعني قلت من يلتزم مثلا خب إذا ليكن احنا جبنا الآن رواية علي بن سالم وأشرنا إلى كيفية تقريب دلالتها على المدعى وأشرنا إلى الإجابة عنها.
أنت تقبل سماحة الشيخ بأن رواية علي بن سالم لو سلمنا بصحتها من الناحية السندية تشتمل على أكثر من حرمة الزنا؟
وذكرت أنا قبل قليل بأن موضوعها حرمة الزنا لأنها اشتملت على عنوان الإقرار في الرحم.
عنوان الإقرار هو أعم من الزنا.
الآن عندما يقول أيما رجل، هذا زي المثال اللي كنت
تقول كناية عن الزنا.
بعض المعاصرين كنت إياه في مجلس الفائدة فدار الحديث عندي المسألة، قال يعني تصور أنه الآن مرة نايمة تحت ورجال فوق في الدور الثاني، أجلكم الله أوجد فتحة في السقف وأفرغ ماءه من هناك في تلك الفتحة فنزل الماء مباشرة وقر في رحم المرأة، ألا يصدق عليه عرفا أن هذا إقرار في رحم المرأة؟
يصدق، يعني انتهى وخب بناء على أنه مختصر.
هذا ما صار أجلك الله ماء زين الرجال، هذا صار الظاهر ماجي صاروخ أرجوي يعني زين ما بيوصل أصلا
يعني اللي... فرض احنا نتكلم
باب فرض المحال غير محال سب النتيجة ليكون لكم دينكم
لو عن طريق هاوز مثلا فأنت بتلتزم أنه عادي صح لهم صار احنا بنقول
أنه عادي على أي حال بالنتيجة راح يكون الحديث في دلالة النص وقد عرفت جوابه يعني بتلتزموا بالمانع الأول ما عندنا مانع خب المانع الثاني الذي يمكن ذكره في المقام وهو التالي أقول صاحبة البويضة لا يخلو حالها إذا لم تكن زوجة ثانية لصاحب الماء إما أن تكون متزوجة من رجل آخر أو تكون امرأة خلية غير متزوجة على الأول لو كانت متزوجة فسوف تصبح أما لولد آخر غير زوجها لأن المفروض أنها سوف تنجب ولدا ينسب لمن؟ لصاحب الماء وهذا ينافي حفظ الفرج الذي دلت عليه الآية القرآنية بل ينافي حفظها نفسها لزوجها الذي أكدت عليه الروايات الشريفة وبالتالي يلتزم بعدم جواز هذه العملية خب؟ زين أما لو كانت خلية غير متزوجة فإن هذا ينافي حفظ الفرج مضافا إلى أن العرف يستقبح أن تصبح أما من غير زوج ويمكن الاستشهاد لذلك ببعض النصوص التي دلت على عدم ترخيص ذلك من قبل الشارع المقدس النتيجة أننا نلتزم بعدم مشروعية تلقيح بويضة امرأة أجنبية بحويمن رجل أجنبي ليزرع في رحم زوجة الرجل جوابه في مقام الإجابة نقول بالتالي الظاهر أن كون المرأة أما بالتبرع ببويضتها لامرأة أخرى لا ينافي حفظ الفرج خب عرفا هي تبرعت بالبويضة إلى امرأة ثانية فأصبحت أما لذلك الولد المتخلق لأنه خلق من بويضتها هل هذا ينافي حفظ فرجها أبدا ده واحد أيضا لا ينافي حفظ نفسها لزوجها ما مسها أحد فكيف يقال زين وليس في ذلك قبح عند العرف لأن الذي يستقبح العرف أن تحمل المرأة من غير زوجها أو من غير زوج أما كونها أما ولو من دون حمل بناء على رأي من ينسب الجنين إلى صاحبة البويضة بعدما حملته امرأة أخرى فهذا ليس منافيا للفرض نعم في الفرض الثاني لو كانت خلية غير متزوجة العرف يستقبح أن تحمل من دون زوج هذا المقدار زين فتكون أما من غير زوج العرف يستقبحها لكن أن تكون يستقبح أن تحمل من غير زوج أما أن تكون أما من غير زوج كما هو الفرض العرف لا يستقبحه فالنتيجة
ما كانت أمك ورأس زوج
بلى
خب أمك وغير
حملت من غير زوج مو كانت أما من غير زوج إحنا الفرض أنها لم تحمل لأننا سنأخذ منها البويضة ونزرعها في رحم الزوجة، فإذا ستكون أما من غير زوج، لا أنها تحمل من غير زوج، المثال اللي جبتوه على فرض القبول، إنما هي حملت من غير زوج السيدة مريم عليها السلام. خب زين،
أنت حين تدعي كيف العرف يستخدم أي واحدة؟
أن تحمل من غير زوج، لا أن تكون أما من غير زوج. خب المانع الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام وهو عبارة عن التالي: إن حمل المرأة بجنين لا ينتسب إليها عرفا ينافي حفظ فرجها، بل مع البناء على عدم انتساب الولد إلى الأب شرعا، زين كما هو رأي السيد الحكيم وصاحب الجواهر، تكون المنافاة من الجهتين، كأنه ابن الزنا والمستجار بالله فلا ينسب للزوج، وفي نفس الوقت لا ينسب للأم، فده ما يقبل. هذا الكلام أجبنا عنه فيما مضى وقلنا بأن المنافاة المذكورة تامة ليس لها أصل. النتيجة تحصل عندنا أنه لا يوجد وجه تام للمنع من العملية المذكورة، بناء على أن صاحبة البويضة هي الأم النسبية للجنين وليست صاحبة الرحم الذي احتضنت. إذن ده الجانب الأول في البحث. الحديث الآن في الجانب الثاني، وهو من هي أم هذا الجنين المتخلق؟ هل أمه صاحبة البويضة أم أمه صاحبة الرحم؟ ذكر المصنف في المقام احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن تكون أمه هي صاحبة البويضة وليست صاحب الرحم، وقد اختار هذا الرأي الإمام الراحل أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه تحرير الوسيلة في مستحدثات المسائل، لو أردت أن تراجع يا شيخاني. القول الثاني أن أمه هي صاحبة الرحم وليست صاحبة البويضة، وهذا اختاره السيد الخوئي وجماعة كما يظهر من استفتاءات السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. القول الثالث البناء على أن المرأتين أم له، صاحبة البويضة وصاحبة الرحم، ولعل هذا يظهر من سيدنا الحكيم أطال الله في عمره الشريف في الفتاوى. الرأي الرابع والأخير عدم كون أي منهما أما له، هذا بلا أم، فليست أمه صاحبة البويضة وليست أمه صاحبة الرحم، وإنما هذا متخلق من دون أم. الكلام في الاستدلال على كل واحد من هذه الاحتمالات أو الأقوال الأربعة يأتي، والحمد لله. لا أبدا.
فاجأتني اليوم